أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين لأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن فوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهدم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين، وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وغياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب ولا مصالح بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع من غرس سبحانه وتعالى كرامتهم بيديه. وخمدت النار، وهذه الحلقة العاشرة والتي نبدأ فيها بإذن الله تبارك وتعالى في مواصلة ما كنا قد بدأناه من سلسلة المعارك التي أسقطت ملك المجوس، وأسقطت هذه الإمبراطورية الفارسية التي قامت على العنصرية والوحشية وعلى عبادة غير الله عز وجل، وكان فيها ما فيها من الانحلال الأخلاقي ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن الخلل العقدي الذي جعل هؤلاء أول من يظهر الشيوعية في هذا الوجود عن طريق ديانة مزدك التي كانت تبيح للناس أن يشتركوا في النساء كما يشتركون في الأموال، كما أنهم يشتركون أنذاك في الماء والكلأ والنار، فالدنيا حل مباح عند هؤلاء جميعا. رأينا أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه واصل مسيرة الفتوحات التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، حينما غزا صلى الله عليه وسلم الروم، ومن قبلها غزا خيبر وفدك وتيماء وأم القرى، ثم إن أبا بكر أرسل يعني قواد الفتوحات كل على جيشه وعلى فيالقه يغزون بلاد العراق التي كانت تحتلها بلاد فارس أو الإمبراطورية الفارسية، والشام التي كان يحتلها الرومان، وفتح المسلمون جبهتين عظيمتين مع أكبر دولتين في هذا الزمان أو في ذلك الزمان. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، بعدما بدأ سيدنا المسنة بن حارث رضي الله عنه أرض الفتوحات واصلها خالد بن الوليد، وخلال حوالي 14 معركة كان النصر حليفا لسيدنا خالد بن الوليد، أو 13 معركة كان النصر حليفا لخالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، فهو سيف من سيوف الله، بل هو سيف الله المسلول، فحيثما كان كان الظفر بإذن الله وأمره تبارك وتعالى. ثم إن أبا بكر وجهه ناحية الشام فتوجه إلى هناك، فكان أبو عبيد مكان سيدنا خالد بعد المثنى، ثم قتل أبو عبيد في معركة الجسر التي قتل فيها 3000 من المسلمين، ثم انتصف المسلمون وثأروا من الفرس في معركة البويد التي قتل فيها 100,000 علج فارسي غير مأسوف عليهم، فهذه مملكة العلوج تراها الآن وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. المملكة الفارسية والإمبراطورية الفارسية أو العسكرية المجوسية كانت عسكرية قوية، وفي هذا أبلغ رد على من قال أن المسلمين كانوا يحاربون إمبراطورية قد شاخت، لكن الحقيقة أنها لم تكن قد شافت عسكريا، ممكن تكون شافت سياسيا، لكن عسكريا كانت هذه الإمبراطورية قوية، وكان هؤلاء ينضوون تحت لواء الوحدة إذا هجمهم عدو مشترك. وطبعا العدو الآن هم المسلمون، كان نصارى العرب هم كلمة السر دائما في الخيانة. ووصل الأمر أن بوران الآن في فصول في المدائن وما حولها هي ورستم والفيوزان قد استجمعوا قواهم وبدأوا يخوضون معركة فاصلة ضد المسلمين. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه الجيش الذي معه لا يزيد على 8000، يعني مش هيوصل حتى 9000 بعدما ترى أنه قتل من قتل وبعدما عاد من عاد وجرح من جرح. فمن 8000 إلى 9000 هذا عدد جيش سيدنا المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان من دأبه أنه دائما ما كان يبعث إلى قواده وإلى أمرائه حتى يكون الأمر كالآتي كان سيدنا عمر كأنه موجود، انقلوا إلي كل الأخبار كأني أراها. طبعا في وقت لم تكن هناك يعني أقمار اصطناعية، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع يعني الخرائط ولا أي شيء من هذا، لكن كل اللي موجود آنذاك هو فقط أن تنقل الأخبار بشكل معين وبمنتهى الإيه وبمنتهى الأمانة. طيب الذي يحدث الآتي، سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه أخبر عمر بن الخطاب بما كان، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: أما بعد فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم، ولا تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر ولا حلفاءهم من أهل النجدات ولا فارسا إلا اجتلبتموه، فإن جاء طائعا وإلا حشرتموهم، احملوا العرب على الجد فإذا جد العجم فتلقوا جدهم بجدكم. اللي حصل ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اول مرة يطبق حاجة اسمها التجنيد الاجباري انذاك، وده كان مطلوب لان طبعا الفرس الان يحشدون لمعركة قوية، وحنشوف كمان شوية ان المعركة دي كانت ممكن تصل الى المدينة النبوية نفسها والى غزو الجزيرة العربية. فينبغي اذا ان سيدنا عمر كما قال: والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب. فأمر إنه ما يكون واحد صاحب رأي ولا صاحب لسان ولا صاحب سنان يعني سيف وسلاح إلا ويحشر إليه، وإذا لم يأتي طائعا فسيدنا عمر أمر بأن يكون الأمر إيه رغما عنه. وبدأ سيدنا عمر بن الخطاب يأمر سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه إنه يرجع بجيشه رضي الله عنه أرضاه إلى مضارب الجزيرة العربية أو أقرب مكان للجزيرة العربية، ده حيكون المكان اللي هو ذيقار. بكده هيكون الامر كالاتي، هيكون عشان حضرتك تتصور ان في مستنقعات مائيه وان في يعني حواجز مائيه هتحول ما بين الفرس وما بين العرب، وايضا هتكون الصحراء الواسعه اللي العرب بيكونوا عاملين فيها زي الشياطين او زي الايه او زي يعني اللي بيقولهم جن الصحراء، فلا يستطيع احد ان يصل اليهم بحال من الايه بحال من الاحوال. بدا سيدنا عمر بن الخطاب يفهم الاتي: ان في خطوره للوضع على حدود العراق، الجيش الاسلامي هو جيش صغير، والفرس الان يريدون الهجوم بهجمات خاطفه وبما يشبه الهجمات الصاعقه او حرب الصاعقه باعداد غامره واعداد وفيره، وكما يقول الناس في امثالهم: الكثره تغلب الشجاعه. عمليات الجهاد نفسها توقفت داخل العراق، فكده الجماعة الفرس أمنوا بالنسبة للجبهة الداخلية بتاعتهم، والجهاد لا يمكن التفريط فيه بحال من الأحوال. وأيضا المعلومات الأكيدة تقول أن سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قد انتفض عليه جرحه وحصلت له عملية انتكاسة، والآن هو رضي الله عنه وأرضاه قد يكون في نزعه الأخير وفي أيامه الأخيرة. ولو انت عزلت قائد زي المثنى او انه اضطر لئلا يكون هو القائد بسبب الجرح الشديد الغائر اللي هو كان يعاني منه، فهذا الجيش في خطر، بل في خطر ساحق في مواجهة الفرس. وهناك معلومات مؤكدة تفيد عند سيدنا عمر بن الخطاب ان الجماعة الفرس وان كانوا غير يعني متعجلين في هجومهم على المسلمين، الا انهم يحشدون حشودا كبرى وحشودا عظمى، ولو انتصر هؤلاء على المسلمين داخل العراق فإنهم قد يغريهم الأمر لنقل المعركة إلى داخل الجزيرة العربية. إذا لم تسارع مدينة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي عاصمة الخلافة آنذاك وعاصمة الدولة آنذاك إلى إلقاء درس رابع على عقول ونفوس هؤلاء الفرس، إذن أنت النهاردة مطالب أنك أنت تبدأ في تنظيم قواتك ويكون عندك سرعة في الحرب ويكون عندك أيضا صدق وحزم. إذن نحن أيضا على مقربة مما حدث تاريخيا، لأن مش بعيد لما قلنا أنه سابور أو شابور اللي هو مقطع الأكتاف لما دخل إلى بعض القبائل العربية ليؤدبها وصل إلى قلب الجزيرة العربية، وصل إلى اليمامة، اليمامة اللي هي الآن الرياض اللي هي كان فيها مسيلمة الكذاب، ودمر كل شيء أمامه، ويقال أنه وصل إلى يثرب اللي هتكون المدينة المنورة بعد ذلك. فإذا لابد من حشد كامل للمعركة للوقوف أمام الأطماع الفارسية ولرد الفرس، لأن الفرس لو انتصروا في هذه المعركة حتكون هذه المعركة تشبه قبلة الحياة التي أعطاها المسلمون للفرس. لا، نحن نريد أن نقضي على الإيه؟ أن نقضي على الفرس. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب قال احملوا العرب على الجد إذا جد العجم. يعني إيه؟ يعني يكون التجنيد إجباري، يعني يكون القتال إجباري. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهوه إلي العجل العجل. إذن اللي حصل أن الانسحاب المسلمين عملوه كان انسحابا تكتيكيا، انسحاب بقصد إعادة تنظيم الجيوش تارة أخرى على أساس أن تكون في مواقع استراتيجية تضمن للمسلمين القتال من جديد وتضمن للمسلمين استئناف القتال من جديد بشكل أقوى أو بشكل جميل أو بشكل يعني بشكل هيكون أشد وأقوى مما مضى. خدوا بالكم يا جماعة الخير أن سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن عنده خرائط، لم يكن عنده أقمار صناعية، ما كان عنده إلا من يصف له. ولكن المدهش في هذه المعركة ما قاله المؤرخون، قالوا أن عمر لما درس المنطقة وأمر المسلمين بأن يقفوا في عدة مناطق صحراوية وكأنه يرى المنطقة بعينيه، قالوا حتى لو أن عمر الذي لم يزر جنوب العراق يوما من الأيام لو كان زارها ما كان سيكون اختياره للأماكن بهذه الإيه؟ بهذه الدقة. لأن سيدنا عمر عمل الآتي، خلى الحواجز المائية اللي هي حواجز طبيعية اللي الفرس بيجوا من ناحيتها تحمي المسلمين، وبعد كده حيكون المسلمين في الصحراء الواسعة الفسيحة التي يجيد العرب القتال فيها، وبعد كده فيه البادية، البادية من وراء الفرس. فإذا يعني الفرس تلاعب الشيطان برؤوسهم وأرادوا الدخول إلى البادية تنقض عليهم الحاميات الإيه؟ الحاميات المسلمة. ولذلك يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله جعل الإيه؟ الحق على لسان عمر وإيه؟ وقلبه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إن الرعية كان منهم الاستجابة الكبرى والاستجابة العليا والاستجابة السريعة، وكان في استجابة من أبناء القبائل العربية مما أرضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. جيش المثنى احنا قلنا 8000 ما بين عدنان وقحطان، يلتحق به 5700 مقاتل قبل وفاته رضي الله عنه أرضاه. طبعا يعني الكلام ده كمان قبل مجيء سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. كده إذا احنا معانا 13700 مقاتل من القحطانية يمانية وحضارمة يعني من حضرموت، في 4600 محارب، ومن العدنانية 9100 محارب، وده كله كان تحت قيادة سيدنا المثنى محارثة رضي الله عنه وإيه وأرضاه. خذوا بالكم إن لسه العدد حيكبر كمان وكمان مع مين؟ مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، حيكون في 10000 واحد كمان حينضموا إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أقل. يعني المهم إن حيوصل الجيش في النهاية إلى 16400، يعني 16500 واحد من الجنود الإيه؟ من الجنود المسلمين. ونوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه آنذاك أن يقود هو الجيوش الإسلامية. ليه؟ لأن الفرس سيدنا عمر كان يفهم نفسيتهم جيدا، وده كان من الوعي الذي أيد الله به عمر بن الخطاب. وإحنا قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يوما من الأيام قال يا ليت بيننا وبين فارس جبل من نار أو جبلا من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إليه. هو عارف أن الجماعة دول بيعبدوا الملوك، فلما حينصب واحد من آل ساسان اللي هو يزدجرد اللي قلت لك كان عنده 21 سنة في تلك الأثناء، معنى كده ان الحماسة ستغلي في قلوب هؤلاء، وان هم هيبداوا ايه يقاتلوا من جديد، وان هم هيبداوا يكون عندهم شعله حماسيه جديده. هذه الشعله الحماسيه تؤزهم وتحثهم وتحرضهم على القتال ضد الايه ضد المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان قد خرج الى الحج، وفي اثناء عودته من الحج رضي الله عنه وارضاه وافاه الذين كانوا معه، او وافاه الذين كانوا من ولاته اتوه، واتى الذين ارادوا التطوع داخل الجيش الايه داخل الجيش المسلم. اجتمعت القبائل بامر سيدنا عمر بن الخطاب بعد عودته من الحج، وكان سيدنا عمر بن الخطاب حريصا على ان يذهب للحج في كل عام حتى يرى المسلمين بنفسه، وحتى يتابع شؤون الرعيه ويراه من لم يكن قد استطاع ان يراه قبل الان. وصل سيدنا عمر بن الخطاب فوجد ان الجيش الاسلامي المتمركز او المحتشد لحرب الفرس وجده متمركزا في مكان اسمه صرار. هذا المكان الناس انتظروا فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان الذي سرى بين الناس ان عمر هو الذي سيقود هذه المعركه، وكان عمر رضي الله عنه وارضاه بالفعل عازما على قياده هذه المعركه بنفسه رضي الله عنه وارضاه. لكن الحقيقة أنه بدأ يحدث ما بين المسلمين بعض الكلام، بعضهم يقول فليسر عمر فليكن هو قائدا على هذا الجيش، والبعض الآخر قال لا نريد أن يكون عمر بن الخطاب هو القائد على هذا الجيش. الحقيقة أنه الفريق الثاني كان بيتزعمه سيدنا العباس بن عبد المطلب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه هو الخليفة على المدينة مكان سيدنا عمر بن الخطاب، وكان علي بمثابة القاضي لسيدنا عمر بن الخطاب، لأن عمر كان له قضاته بدليل أنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري الرسالة الشهيرة اللي هي الفهم فيما تلجلج في صدرك، بعد ما قال له أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة كذا، لحد ما قال له الفهم فيما تلجلج في صدرك، وأرسل إليه الرسالة الكبيرة المعتمدة في القضاء حتى هذه اللحظة. فكان سيدنا علي هو الموجود على المدينة، سيدنا يعلى ابن أمية موجود على اليمن، عتاب ابن أسيد اللي كان أصغر القوم ولاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خلاص ماشي ولاه رسول الله على أهل مكة، وأقره عمر بن الخطاب كما هو. فهؤلاء كلهم تجمعوا، وكان الناس إذا أرادوا أن يتحدثوا إلى عمر ذهبوا إلى مين؟ ذهبوا إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يلقب بالرديف، الرديف اللي هو إيه؟ الرجل مكان الرجل، يعني حتى عندك يقول لك إيه في الجيش الرديف، الرديف ده اللي هم الاحتياطي يعني، تمام؟ الرجل مكان الإيه؟ مكان الرجل. فإذا ما أراد الناس شيئا لم يصلوا فيه إلى عبد الرحمن بن عوف ذهبوا وكلموا سيدنا العباس بن عبد المطلب اللي هو كان مقربا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. على كل الأحوال نادى عمر بن الخطاب فقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، تمام؟ وكان يجمع المسلمين ويخطبهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال العامة في صوت واحد لعمر بن الخطاب سر وسر بنا معك. فعندئذ دخل عمر في رأيهم فقال عمر بن الخطاب استعدوا وأعدوا فإني سائر إلا أن يجيء رأي هو أمثل من ذلك. ثم إن عمر بن الخطاب أراد أن يكون الأمر شورى بين المسلمين فأرسل إلى أهل الشورى من كان حاضرا زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل إلى من كان غائبا، أتى بطلحة وأتى بالزبير وأتى بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأتى بكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، حتى أن الرجل الذي لم يكن حاضرا أرسل رجلا إيه؟ أرسل رجلا مكانه. ثم إن عمر قال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وبالفعل بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يخطب في الناس الخطبة البليغة اللي هي كان أولها إن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله فألف بين قلوبهم وجعلهم فيه إخوانا والمسلمون كالجسد، لحد ما قال أيها الناس إني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذو الرأي منكم عن الخروج فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا. طبعا الكلام ده كان بسبب سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لأن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال لعمر بن الخطاب الكلمة الشهيرة، قال له يا أمير المؤمنين ما فديت أحدا بأبي وأمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يومئذ ولا بعده، بأبي وأمي اجعل عجزها بي، يعني لو حصل أي نوع من أنواع الهزيمة خليه عندي أنا، انسحه فيه أنا، قل أنني الذي فعلت ذلك، وابعث جندا، فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد، فإن يهزم فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، وإنك إن تقتل أو تهزم خشيت ألا يكبر المسلمون وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا. تمام. فعندئذ سيدنا عمر بن الخطاب يعني فهم ما يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف، حقيقة سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده حق، لأن الهزيمة لو حصلت حتكون هزيمة مفصلية، وموت عمر وقتل عمر حيكون يعني أثره سلبي جدا على المسلمين. فعندئذ عمر بن الخطاب انصاع لهذا الرأي، لا جبنا منه ولا خبرا، ولكن الحقيقة أن هذا الرأي الذي أجمع عليه ذو العقول وذو الرأي وأهل المشورة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا عمر بن الخطاب فكلم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يعني ليشير عليه برجل يكون قائدا للمسلمين في هذه المعركة. سيدنا عمر بن الخطاب في البداية اختار سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر اختار مين؟ اختار سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نقول كمان عشان الولد ابن المتعة ابن الشهوة ابن اللحظة ابن العقل المؤقت ابن اللذة خلاص يسمع الكلام ده. عمر بن الخطاب اختار علي بن أبي طالب ليكون قائدا على هذا الجيش، لكن علي رضي الله عنه أرضاه اعتذر، فسيدنا عمر لم يلح على سيدنا علي بن أبي طالب. طيب يا ترى علي بن أبي طالب اعتذر ليه؟ هل كان علي بن أبي طالب جبانا؟ هل كان علي بن أبي طالب يعلم أن الفرس حيكونوا حبايبه بعد كده فرفض؟ هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يخاف من الفرس؟ مش عارف بقى، انتوا اللي تجاوبونا، خلاص انتوا اللي تقولولنا يا مجوس، انتوا اللي تقولولنا يا فرس، انتوا اللي تقولولنا يا ايه يا تبعيه. فقال عمر بن الخطاب للناس اشيروا علي. فعندئذ بدأ المسلمون يفكرون، وبينما هم يتشاورون جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، ف قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وجدته. ماشي، وجدته. شوف الكلمة دي وجدته زي وجدتها بتاع الرجل الثاني اللي قالك وجدتها ده وطلع ينسى. في الرجل ده ما كانش بيستحمى بتاع وجدتها، ده الرجل ده فعلا كان لا يغتسل، فالمهم ضربت في دماغه انه يستحمى كده، فلما استحمى قطع كده فقال وجدتها وجدتها، وطلع عيد العريان في الشارع. ويشتهر قوله لأن هؤلاء يقدمون سادتهم ويبحثون عن أبطال يجعلون لهم قادة، يجعلونهم لهم قادة ويجعلونهم لهم أسوة. لكن لما سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقولها لا يشتهر ما بين الناس. خد بالك ان اول الطعنات الموجهة الى اي دولة من الدول انك تضرب التاريخ وتضرب اللغة في مقتل. ماشي يا استاذ سليمان، انت موجود، انت مش محظور يا حبيبي، انت موجود عندنا، خلاص انت موجود عندنا، انا شايف حضرتك، شايف تعليقاتك، والناس كلها شايفة تعليقات حضرتك، حضرتك مش محظور. لو انت محظور ما حدش هيشوفك خالص. ماشي يا فندم، حياك الله بياك وكده، ايه يعني اهدى علينا حبتين. ماشي يا عم شيخ، صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وانا والله نسيت انا كنت بقول ايه، نسيت خالص يعني وصلت لحد فين مش عارف. عبد الرحمن بن عوف، او كما قلت لك ان اول ضربه تتلقاها الامم حتى يعني تكون هذه الأمم في مؤخرة الركب البشري أنها تتلقى الطعنة في لغتها وفي تاريخها، أن تاريخها يعلوه النسيان، يعلوه الغبار. ساعتها اللي هيحصل إيه؟ ساعتها اللي هيحصل أنه الناس هتنسى تاريخها. فإذا نسيت الناس تاريخها صاروا بلا هوية، فإذا صاروا بلا هوية فإن العدو ساعتها ماذا يفعل فيهم؟ يقلبهم كيف شاء وهم ينصاعون له. يعني انت النهاردة لابد تعرف ان لك ثأرا عند هؤلاء المجوس، وهؤلاء المجوس بكافة مشاربهم يبغضونك ويكرهونك ولا يريدون لك الخير. لو حضرتك فهمت ده كويس، لو حضرتك عرفت ده كويس، لو الامة فهمت هذا فالامة سوف تعلم وسوف تعرف انه لا يمكن الصلح مع المجوس، وان حربنا معهم اخطر من حربنا مع اليهود والنصارى. يقول النصارى كفار معلنون بالكفر، كفار أصليون، إنما الثاني اللي يقولك لا أنا مسلم زي زيك، لا ما حصلش، أنت لست من الإسلام في شيء. بأمرت إيه؟ لا رب الذي أعبده هو ربك الذي تعبده، ولا نبيك الذي أنت تؤمن به هو النبي الذي أؤمن به، ولا علي بن أبي طالب ولا آل البيت الذين تقدسهم هم بالنسبة لي، هم بشر من البشر يرضون ويغضبون ويخطئون ويصيبون رضوان الله عليهم أجمعين. إنما أنت شايفهم أنهم آلهة يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، شايف أن المسردب هو الذي يدبر لك الأمر، يعني المسردب مختفي، والمختفي لأنه خاف من العسكري، خاف من مين؟ من عسكري بس، ورافض الخروج ويدبر لك الأمر، كيف يكون هذا؟ أو كيف يكون ذلك كذلك؟ أنا لا أدري، ربما أنا لا أدري لماذا، ربما أنني عرفت السبب، هو سبب واحد بس يخليك تؤمن بلا، إنك بلا عقل، إنك بلا عقل، خلاص يا صرصور الحقل السبئي، أنت بلا عقل يا صرصور الحقل السبئي. تعال بقى نشوف، هو الصرصور يعني أخره أنك تدوسه بحذائك، تطأه بنعلك. المهم سيدنا عمر بن الخطاب قال له عبد الرحمن بن عوف وجدته، قال فمن؟ قال الأسد عاديا. قال عمر من؟ قال الأسد في براثنه سعد بن مالك. سعد بن مالك ده اللي هو سعد بن مالك بن أهيب أو أهيب اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استحسن هذا الاسم ووافق عليه فورا، لأنه كان يعلم أن سيدنا سعد مسدد الرمية ومجاب الدعوة، وأنه منذ بدايته عركت في الحروب، وأن هو أصلا كان بيعمل عملية ريش النبال والسهام، وكان يصنعها في مكة قبل الإسلام، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير البطولات التي كان رضي الله عنه وأرضاه قد يعني سطرها في الإسلام. ويوم أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعطي سهامك أو ارمي سهامك لسيدنا سعد، فيقول له صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وطبعا احنا كنا شفنا لسيدنا سعد بن أبي وقاص لما تحدثنا في سلسلة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رأينا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان من القادة المهرة، وكان من من القادة العظام رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه آنذاك في بادية بوازن، فاستدعاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأتى على جناح السرعة، ثم تسلم القيادة من سيدنا عمر بن الخطاب ليكون هو قائد القادسية رضي الله عنه وأرضاه. خذ بالك الفرس الآن يجمعون قواتهم وستتمركزون قريبا من القادسية اللي بعد قليل ستكون قبورهم، يعني الآن يخفون عليها، بعد قليل سوف تكون قبورهم، سوف تكون قبورهم إن شاء الله رب العالمين. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما تسلم القيادة سيدنا عمر بن الخطاب عرفه بقواده، ثم بعد ذلك بدأ يوصيه. قبل ما يتحرك سيدنا سعد بن أبي وقاص من المكان اللي اسمه صرار، اللي هو الماء اللي تجمع عليه أهل الإسلام ليخوضوا حرب، هذه الحرب تكون فاصلة أو هذه المعركة تكون فاصلة مع الفرس، سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يوصي سعد بن أبي وقاص وصية، فقال يا سعد بني مهيب لا يغرنك من الله أن قيل قال رسول الله، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيئ ولكن يمحو السيئة بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر، هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها، رغبت عنها يعني كرهتها، حبط عملك وكنت من الخاسرين. طبعا الوصية واضح جدا جدا أن سيدنا عمر بن الخطاب يوضح لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إنه من مبادئ هذا الدين أن الله لا ينصر أحدا بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر بيوضح للمسلمين أن الله لا ينصر الناس بقربهم أو بعدهم من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القرابة أو المصاهرة أو النسب، يعني لا، إنما النسب بين الله وبين عباده هو الإيه؟ هو التقوى، فلا تتكلن على النسب، مشكلة صح خلاص، فقد رفع الايه الاسلام سلمان فارس ووضع النسيب ابا لهب. فلو كان النسب ينفع احدا لنفع ابن نوح، ولو كان النسب ينفع احدا لنفع والد ابراهيم، ولو كان النسب ينفع احدا لنفع ابا طالب او ابا لهب. ولكن هو قال له ان الناس كلها سواسية، وانك المفترض حينما تقاتل تقاتل بايمانك بتقواك، تقاتل بعبوديتك لله وليس بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال له إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه أو لا يخلص منه إلا الحق، فعود نفسك ومنعك الخير واستفتح به، واعلم أن لكل عادة عتادا، فالصبر الصبر على ما أصابك وأنابك، يجتمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجمع في أمرين، في طاعته واجتناب معصيته. هو طبعا يقصد كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن الجيوش لا تهزم بعتاد ولا بعدة فقط، وإنما قد يكون هناك جيش من الجيوش، ولكن هذا الجيش يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، فلما يعصى ربنا عز وجل في هذا الجيش يهزم. فإذا عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى ولا تكتفي بطاعته فقط، بل باجتناب معصيته سبحانه وتعالى. ثم اجتمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بقادته مقدمة الحملة. الحين الحملة دي أو الجيش اللي رايح عشان يقاتل، كان في واحد اسمه المقدام عمرو بن معدي كرب. تخيل بقى، وعمرو بن معدي كرب ده الرجل ده كان عجيبا، الرجل ده يقال إن كان عنده 140 سنة كاملة، وأن هذا الرجل كان إذا ركب الفرس من شدة القوة إن الأرض تحت منه كان بيسيب فيها إيه؟ كان بيسيب فيها أثر. أمك اللي قتلته يا أبو آدم، أمك اللي قتلته عشان تستريح، أي واحد هيدخل على طول ماشي. فهذا الرجل اللي هو عمرو بن معدي كائد هذا تمام، كانت تخط رجلاه على الأرض إذا ركب الخيل، وقد أبلى بلاء حسنا. تخيل أن الرجل ده أثناء معركة القادسية قتل فرسه، قتل فرسه. تعرف لما قتل فرسه إيه اللي حصل؟ وقف في نصف المعركة أو في وسط الميدان واحد كده عنده 140 سنة أو مش أقل من 100 سنة، واحد من فرسان الفرس، واحد كده من فرسان المجوس، اقترب منه، فماذا فعل؟ أوقف الحصان، أوقف الفرس بيديه، ثم أمسك برجله يعني برجل الحصان، فتوقف الحصان عن الإيه؟ عن الجري. ثم جاء عمرو بن معدي كرب فكسر عنق هذا الفارسي، ثم انططى صهوة جواده وركبه وقال أيها المسلمون إنما الفارسي تيس بغير سلاح، إنما الفارسي تيس بغير سلاح. تخيل أن يكون عندك واحد في السن دي ويقتل فارسا مجوسيا بهذه الكيفية ويركب فرس، الجيوش تنتصر بهذا، الجيوش تنتصر بإيه؟ تنتصر بهذا. طبعا عندئذ طبعا كان المميزين قوي في الجيش الإسلامي اللي هم ربيعة خلاص، اللي هم كان منهم سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فكان العرب يقولون ربيعة الأسد، وكانت العرب تسمي بلاد فارس بالإيه؟ بالأسد أو بالأسد، فيقولون ربيعة الأسد أو ربيعة الإيه؟ الأسد. ثم إن عمر رضي الله عنه أرضاه ودع الجيش وأوصاهم وصيته، فقال إن الله تعالى إنما ضرب لكم الأمثال وصرف لكم ليحيي بها القلوب، ثم أمرهم رضي الله عنه أرضاه أن يتبلغوا بالكفاف وأن يستمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما بدأ سيدنا سعد يتحرك بالجيش، سيدنا عمر بن الخطاب أصدر إليه أول أمر عسكري، فقال إذا انتهيت إلى زرود، في بعض الناس يقول زرود، لا هي زرود، هي عاملة كده في معجم البلدان تمام، اسمها هي اسمها زرود، فانزل بها وتفرقوا فيما حولها واندب من حولك منهم وانتخب أهل النجدة والرأي والقوة والعب. هو اللي هيحصل للمسلمين لما هيمشوا شوية هيتعبوا، فلما يوصلوا للمكان اللي هو زارود هذا خلاص هيبدأ، ده مكان صحراوي كبير وفسيح، فعندئذ ينبغي للمسلمين أن يستريحوا، لأن هم سيقدمون على حرب، هذه الحرب فيها عدو له بأس شديد. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له اجلس هناك بحيث ان الجيش يستريح، وبحيث كمان انه العيون بتاعة المجوس والمخابرات تبدأ هؤلاء او يبدأ هؤلاء الجواسيس بنقل اخبار الجيش الاسلامي الكبير، لان سيدنا عمر قال له تفرقوا، يعني خلوا شكلكم كبير يملأ هذا المكان، فقد يقع الرعب في قلوب الفرس بسبب ايه؟ بسبب مثل هذه المناورة التي امر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وبدأ الجيش يمر امام سيدنا عمر بن الخطاب واحد وراء الايه؟ واحد وراء الاخر. ولكن مرت قبيلة السكون. طبعا هذه القبيلة ماشي فيها كندة مع الفصائل بن نمير، وفي معاوية بن خديج الكندي رضي الله عنه وارضاه، وده كان واحد من اصحاب النبي عليه افضل الصلاة وتم التسليم، وده كان واحد من فاتح افريقيا. فسيدنا عمر شاف كده فتية طوال مع معاوية، فقال عمر بن الخطاب انا اعرض عنهم، مش عايز ابص عليهم، اني عنهم لمتردد، وما مر بي قوم من العرب اكره الي منهم. هو امضاهم على مضض، يعني خلاهم جوه الجيش على ايه؟ على مضض. فالناس تعجبوا مما فعله عمر، لكن بعد ذلك تخيل ان الناس اللي مروا على سيدنا عمر وعمر كرههم وتردد في اخراجهم ضمن هذا الجيش، كان منهم اللي هو سودان بن حمران قاتل سيدنا عثمان بن عفان، وكان حليفهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. تمام. غير كمان انه يعني فيه اللي هو الحصين بن نمير السكوني ده، اللي هو زي ما حضراتكم عارفين هيبقى له رايين، مره مع عبد الله بن الزبير ومره ايه ومره ضده، وهيكون كمان مع الجيش الذي غزا مكه اثناء وجود عبد الله بن الزبير. على كل الاحوال تحرك هذا الجيش الاسلامي يريد قتال اهل فارس، وطبعا لما تحرك هذا الجيش الاسلامي نزل في المكان اللي اسمه زرود، وده كان على بعد 585 كيلومتر من المدينه، ودي ارض متماسكه كما قلنا وفيها مياه كثيره، وهذه الارض كما قلت لحضراتكم هيكون المسلمين فيها عددهم كبير، فالجواسيس ينقلون هذه الاخبار الى الفرس، فعندئذ يهابون المسلمين. وكان في امر استراتيجي اخر، وهو ان وجود سيدنا سعد بن ابي وقاص في هذا المكان ييسر التحاق الامداد التي ستاتي من المدينه، فجاءه الف يماني او الفي أو الف يماني الفين يعني والف نجدي، فسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه وزعهم وانتظر مزيدا من التعزيزات، وانتظر سيدنا سعد بن ابي وقاص لحد ما اجتمع له 3000 من تميم و3000 من اسد و1000 من الرباب، وبكده كان مكان زرود هذا المقر الاول والمؤقت لقياده سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، حتى اجتمعت له التعزيزات الاسلاميه ليسير باكبر عدد ممكن من المسلمين ليلتحق بسيدنا مين؟ بسيدنا المثنى ابن حارثه رضي الله عنه وارضاه. ولكن يشاء الله تبارك وتعالى امرا اخر. سيدنا المثنى بن حارثه كان في مكان اسمه سيراس ينتظر قدوم القائد العام الجديد سعد بن ابي وقاص، وانا قلت لك ان سيدنا المثنى بن حارثه كان امرا عجيبا. يبدا الفتوحات، سيدنا ابو بكر ماشي خلاص، امك يالا برضه، امك يالا ماشي. فسيدنا المثنى بن حارثه يعين عليه خالد بعد ما كان هو الفاتح الاول، مفيش مشاكل. بعد كده يجي يعينوا عليه ابو عبيد، مفيش مشاكل. المرة الثالثة سيدنا سعد بن ابي وقاص برضه ما عندوش مشاكل، ما عندوش أي مشاكل خالص. ليه؟ لأن المثنى بن حارثة كان رجلا منكرا لذاته، لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، مش عايز اسمه يخلد بحال من الأحوال، غير إنه يخلد أنه قاتل في سبيل الله، يخلد عند الله عز وجل، يكفيه أن الله سبحانه وتعالى يعلمه، ويكفي أن الله عز وجل يعلم ما في إيه؟ ما في قلبه. سيدنا المثنى رضي الله عنه وأرضاه أثقله المرض، نتيجة ان الجرح انتقض عليه، فلما انتقض جرحه الغائر الذي اصيب به يوم الجسر حمل رضي الله عنه وارضاه الى ارضه والى بلاده، وكان قد عين بشير بن الخطافية اللي هو سيدنا بشير بن سعد رضي الله عنه وارضاه، اللي هو ابو سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه. تمام. فعندئذ عينه واستخلفه على الجند. تمام. وطلب المثنى من أخيه معنى خلاص أن يعجل بالرسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولما المعنى أخذ الرسالة وذهب بها إلى عمر كان أمر الله قد قضي، وقضى سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه نحبه، وانطفأ سراج من أشد السرج توهجا، وأفلت تلك الشمس المشرقة التي غمرت العراق دفءا ونورا. يموت سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ولما استشهد سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه بسبب هذا الجرح الذي انتفض عليه وانتقض عليه، بدأ أخوه المعنى يدفنه، وبعد ما دفنه مباشرة ذهب فقتل رجلا اسمه قابوس ابن قابوس. طيب مين قابوس ابن قابوس هذا؟ قابوس المثنى هذا حصل ان القائد الفارسي واسمه أزاذ مرد، وده ابن أزازية. عارف انت ده مش اسم واحد والله، خلاص مش اسم واحد، ده رقية عقرب، ده طلسم من الطلاسم، ماشي الحال. فأزاز مرد ابن أزازبة، ماشي، كأنها أسماء شياطين والعياذ بالله، تمام. استدعى قابوس المثنى هذا وقال له اذهب إلى بني ذكر بن وائل وادعوهم إلى ترك صفوف المسلمين وأن ينضموا إلينا، ومن انضم إلينا منهم أعطه المال. أعطيه الإيه؟ المال. ده نفس الطريقة اللي هم بيلعبوا بيها على الحمقى وعلى عبيد المال بالملي. هي هي يدخلوا الواحد منين؟ تعالى احنا عارفين ان ظروف تعبانة وفي ركود عالمي، واحنا يعني بحب اهل البيت ومحبش اهل البيت، واحنا عايزين تدافع عن الاسلام الحقيقي ومش الاسلام الحقيقي، وتبدأ الايه؟ الفلوس. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بقى دينه بقى بعرض من الايه؟ بعرض من الدنيا والعياذ بالله. لما يضربهم على الحتة دي ويذهب اليهم من يذهب، اعلم ان هذا انما هو فشل، ده حاجة يعني لا تساوي شيئا. وعلى رأي وحد قول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، يأخذون سفهاءنا ونأخذ خيارهم. العاقل منهم هو اللي بيسلم فبيكون في صف المسلمين، تمام، انما هم يأخذون سفهاءنا، بياخذوا مننا مين؟ الزبد، اللي عنده شك في عقيدته، واخد بالك، اللي والعياذ بالله ميال للشهوة، اللي والعياذ بالله يبيع دينه بعرض من الدنيا، يروح لهم. ما احناش عايزين، هنعمل بيه ايه؟ وجود ده يضعف صف المسلم، وجود ده يضعف اهل السنة. انما لما يروح لهم هم يشربوه، اشربوهم والله، خذوهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الايه؟ والله مع الصابرين. طبعا أزاز مرد هذا كان قد وعد قابوس بأن يكون واليا وملكا على بني بكر بن وائل إن استطاع أن إيه؟ إن استطاع أن يجند له هؤلاء. لكن جه سيدنا المعنى اللي هو أخو سيدنا المثنى رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، بعدما وسد أخاه التراب جاء فقتل هذا الرجل، تمام، وأيضا قتل كل من كان معه من خونة العرب وطهر الأرض من رجسهم. طبعا كده سيدنا المثنى بن حارثة لما أفلت شمسه وغربت، ولما أغلقت صحيفته رضي الله عنه وأرضاه، يعني كتب الناس عنه فقالوا وجد المثنى بالبادية وعاش في البادية ومات في البادية، وطواه لحد تحت رمال البادية، وهو الذي غزا الدنيا بسيفه عزوفا عنها بقلبه، وما أشبه لحظات المثنى الأخيرة باللحظات الأخيرة للخليفة أبي بكر رضي الله عنهما. كلاهما ترك الدنيا وهو يفكر للمسلمين في هذه الفتوح ويوصي لها. خذ بالك ان سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه اخر ما كان قد كتبه واخر ما كان قد فعله انه خطط لمعركة سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. ولو ان سيدنا المثنى بن حارثة حضر القادسية اقسم بالله كان سيكون احد ابطالها، وأبطال يعني أو بطل غير عادي فيه، لكن هو لحق بربه إن شاء الله عز وجل ألا يكون موجودا. فأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أن يحارب الفرس على أقرب مدرة وأن يحاربهم في الصحراء، وأمره أن يكون إما في القادسية وإما في العدي. أقرب مدرة يعني أقرب قرية للعرب، وأنه هو دائما يقاتلهم هو في البادية، والعذيب والقادسية الاثنين دول مكانين كده إيه زي بيسموها العرصات اللي هي الأماكن الفسيحة. تمام، فالأماكن الفسيحة دي زي ما قلت حضرتك العرب يستطيعون القتال القتال فيها، ويملكون فيها دائما زمام المبرزرة. تمام، بلى سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه وهو في طريقه يتلقى الإمدادات من مختلف الجهات حتى أتاه المدد الكبير والجيش العظيم، ثم بدأ يصل قريبا رضي الله عنه وأرضاه من بلاد فارس أو من بلاد العراق آنذاك. الخليفة عمر كان في هذه المرة ركز على الأبلة. أنا قلت لك كان سيدنا أبو بكر خلى الغزو من الجنوب يعني من عند الحيرة، لا سيدنا عمر خلى المرة دي الغزو منين؟ الغزو من الأبلة اللي هتكون قرب البصرة، بحيث انه بعدها على طول تبدأ تروح الى المدائن. ابو بكر الصديق ما كانش عايز يروح المدائن دلوقتي، ابو بكر الصديق شايف ان احنا نوطد اقدامنا داخل العراق وان احنا نثبت اقدام المسلمين وينتشر الاسلام، وبعد ما ينتشر الاسلام هناك نبدأ بعد ذلك في غزو المدائن. ولكنه رضي الله عنه ارضاه بعد وفاته تغيرت الامور نتيجة ان سيدنا خالد ترك الجبهة الفارسية، ونتيجة كمان ان الفرس بدأوا يتجمعون. ماشي، فكده هيبقى القتال من ناحية غربي الفرات مش من ناحية جنوب العراق كما كان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يفعل. تمام، بعد كده سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه كان قد بدأ يصدر اوامره بقتال الفرس عشان يكون فيه بعض المعارك اللي هي البسيطة قبل معركة القادسية وقبل يوم القادسية. فأمر سيدنا المغيرة بن شعبة أن يختار 500 من فرسان المسلمين وأن يرابط في أرض العرب، ثم يذهب تجاه البصرة. ففعل ورابط هناك، ثم نزل بقواته لحد ما التقى بسيدنا جرير بن عبد الله اللي هو كان قائد بجيلة وكان معه 2000 من المقاتلين. كل الحاجات اللي كان بيعملها كده سيدنا سعد بن أبي وقاص إنه عايز يلقي الرعب في قلوب الفرس من ناحية، ومن ناحية أخرى يا إخواني وأخواتي إن هو يعمل عملية وقاية للجيش القادم عشان الجيش لا يقاتل أحد ويسير في سلام وفي أمن ويستريح أكبر فترة ممكنة قبل خوض هذه المعركة الفاصلة. من ناحية الأبلة كان في قائد كبير كمان اللي هو قتبة السدوسي رضي الله عنه وأرضاه. وقتبة بن قتادة السدوسي هذا كان واحد من الناس الذين يرتعد الفرس من أسمائهم. لو تفتكر كده انه قلت لك ان كان في من ضمن 16-17 معركه لما سيدنا خالد بن الوليد سار ناحيه الانبار او قبلها، كان في نهر اسمه نهر المراه، ماشي، اللي هي كاموزاد او كاموزاد. فالذي فتح هذا المكان كان سيدنا قطبه رضي الله عنه وارضاه. فهذا الرجل خلاص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يعلم ان هو بيغير على الفرس ما بين وقت والاخر، كل شويه يعمل غار عليهم كل شويه يعمل غار عليهم. فطلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان يقيم مكانه والا يتحرك حتى يبدا الامر ياتي من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بحيث ان ما يحصلش اي نوع من انواع الالتحامات في الاماكن دي، لان اي التحامات هتحصل في ذلك التوقيت هتكون مضره للمسلمين، مش هيكون فيها اي نفع للمسلمين من قريب او او من بعيد. ثم وجه شريح بن عامر الى الارض اللي هي ارض البصرة او الأبلة، وقال له كن ردئا للمسلمين في هذا المكان. يعني ايه؟ يعني خليك انت بالقوات بتاعتك ديت قوات الرجيف او القوات الاحتياطية. وفعلا فعل ذلك رضي الله عنه وارضاه، ومضى الى الاهواز وتوغل فيها، بل دارت معركة بينه وبين الفرس اسمها معركة دارس أو درس، انتصر فيها رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه استكمل حشده الذاهب إلى قتال الفرس، وأثناء تفقد القبائل وتكتيب الكتائب وجد أن الجيش فيه 74 بدريا، يعني من 3 إلى 79 واحد من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طالع سعيد وبشرى للمؤمنين. كما وجد أن هناك 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بيعة رضوان وممن شهد فتح مكة، وكان فيه كمان 300 من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه وصحبه أجمعين. تمام. وخد بالك إنه سيدنا خالد بن الوليد لما حب إن هو ياخد كل دول معاه المثنى استحلفه، قال لا تأخذهم، اترك لي بعضهم حتى أستنصر بدعائهم، وقال وهل أستنصر إلا بدعائهم. وده قيمة الصالحين. انتوا فاكرين قتيبة بن مسلم الباهلي وهو بيفتح البلدان خلاص في طمرقند وغيرها قبل المعركة، قال أين محمد بن واسع؟ ومحمد بن واسع ده كان من الصالحين، يقول الناس كنا ننظر إلى محمد بن واسع فتكفينا النظرة إليه شهرا نعبد الله أو شهرا للعبادة. فقال أين هو؟ فقالوا إنه يستنطر لك النصر أو يستنزل لك النصر بأصبعك، يعني يدعو الله لأنه كان مجاب الدعوة. قال لهذه الأصبع أحب إلي من كذا وكذا، يعني أحب إلي من العسكر والجنود والأسلحة. فدي قيمة الصالحين داخل أي جيش من الجيوش. تمام. وقيمة الإيه؟ قيمة الناس الطيبين في أي جيش من الإيه؟ من الجيوش. وهل تنصرون إلا بضعفائكم. ولقيمة الدعاء يا أخواني وقيمة الصالحين في أي مجتمع من المجتمعات. طبعا بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يسير نحو بلاد فارس متوكلا على الله مستعينا به سبحانه وتعالى، لحد ما أمره عمر بن الخطاب أن يصل إلى القادسية، وقال هي باب فارس في الجاهلية، ليتوقف عندها سيدنا سعد بن أبي وقاص عشان تبدأ بقى المناورات والمناظرات قبل معركة الايه؟ قبل معركة القادسية. طيب احنا كده هنتوقف عند هذا الحد، وحنكمل غدا ان شاء الله، معادنا هيكون الساعة 9 زي ما احنا. تمام. وان شاء الله ابلغكم غدا هيكون فيه بس الثلاث ولا الاربع ماشي، عشان هو بيبقى فيه يوم منهم عندي اجازة، فهشوف كده هيكون الثلاث ولا الاربع ولا اجازة، هبلغ حضراتكم غدا ان شاء الله رب العالمين. تمام. لو في حد اخوانا عنده اسئلة تفضلوا، او حد عنده اضافة تفضلوا حضراتكم. هو النهاردة البث العدد بتاعه أقل من كل يوم على فكرة، وبرضو المشاهدات بدأت تنزل مرة تانية، ما عرفش احنا نعمل ايه بقى عشان نجيب الناس. نحط اغاني يا اخوانا، ولا نذيع مباراة كرة قدم، ولا نعمل لكم برامج طبخ، ولا نعمل للناس مثلا تحليلات لمباراة كرة القدم، ولا نعرض اهداف محمد صلاح ورياض محرز، ولا نشتم في الناس. نعمل ايه عشان الناس تجيلنا؟ انا مش عارف والله. نتحدث عن التاريخ، نتحدث عن العقيدة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احد الاخوة النهاردة ارسل الي لماذا لا تتكلم في الاحداث الجارية. الاحداث الجارية عند الاخ الكريم ان ممثل ولا مطرب تاب اطلع اتكلم عليه. شوف اخوانا، من التجارب السابقة، وانا رجل خمسيني، من التجارب السابقة علمت علم اليقين ان من يتوب لا يحتاج الى التطبيب ولا يحتاج الى الترحيب، لانه ممكن في بعض الاوقات زي ما حصل مع فضل شاكر وانتكس، وزي ما حصل مع حلا شيحة وانتكست، ممكن دول ينتكسون بعد قليل، وبعد ما ينتكسوا انا اعمل ايه بقى؟ هيتقال ايه؟ ماذا سيقال؟ اطلع بقى انا بعد كده اقول منه لله ماشي خلاص، اطلع انا اقول منه، اطلع اقول منه لله وكان كذاب وضحك علينا وخدعنا؟ لا طبعا. الأمور الصغيرة التافهة دي أنا ماليش علاقة فيها. أنا حينما دخلت إلى هذه الدعوة، وحينما من الله تبارك وتعالى علي بالالتزام فيها، خلاص ربنا سبحانه وتعالى ألهمني أني أتكلم في المشروع الكبير، مشروع الإسلام، المشروع اللي ملوش دعوة أن أنا أقول يحيى فلان ويسقط فلان، المشروع اللي سقفه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، مش حد تاني. فأنا مريض دعوة بقى، يعني واحد مثلا قال فوتية خاطئة هنرد عليه على الفيس، إنما هنقعد بقى نمسك في التفاهات ونسيب القضايا الكبرى ماشي، مش هنقدر نعمل الكلام ده خالص. أنا مش عارف يعني إيه أفك البث المباشر ده، يعني إيه؟ مش عارف يا أخت أم السعودية، مش عارف يعني إيه الكلام ده والله. حضرتك فهميني بس الكلام إيه عشان مش عارف اللي حضرتك تقصدينه ايه، مش عارف. لا انا مش هعيط يا استاذ بشير ولا حاجه، لا مش هعيط ولا حاجه، هعيط ليه؟ والله علمها ما اتفتحت اصلا يا استاذ بشير، ممكن اقفلها عادي جدا يعني. انا كنت عايش من غير القناه ومعروف من غير القناه عادي جدا يعني. يكفيني خطبه جمعه يعني اذهب اليها حبيبي تمام، واخطب الناس واقول لهم درسا وهكون مستريح جدا يعني، مش هيبقى عندي اي مشاكل خالص والله العظيم. ايه المشكله يعني؟ ايه انا جاب لنفسي وجع الدماغ ليه يعني لو انا ممشيها كده يعني؟ هي المساله بس ان احنا عايزين الناس تكون حاضره عشان الناس تستفيد تعرف تاريخها، ما نبقاش داخلين في معاك. للاسف الشديد ان معظم القنوات الاخرى مع احترامي لاصحابها ادخلوا التشيع الى الناس، عرفوا الناس باشكال قذره باشكال وسخه للاسف الشديد. والله العظيم يعني في اشكال ما كنا نعرفها ولا اتفتح لها التليفونات بداوا يقولوا، وبداوا يدخلوا لبيوتنا، وبدا يدخلوا الغرف النوم كمان، وبدات الناس تعرف مين دول. من السهل جدا اجيب لك واحد واقطعه لك، والله ما هتلاقي في الجلد وقصف الجبهات زي حضرتك، مش هتلاقي زي يعني صراحه يعني. هجلدهم لك وهخليهم لك قصف جبهات للصبح، لكن في الاخر خالص ايه المحصله؟ ايه المحصله؟ المحصله لا شيء، ان انا هقعد هشتم في واحد بس كمان. لكن الشتيمه ماشي، ده احنا بنشتمهم في السكه كده خلاص، بنتكلم بنقول اي حاجه كده في السكه، لكن الاطلع عندنا ان احنا نعلم الناس دينها حتى لا تقسو القلوب. الناس النهارده بتتكلم لك حديث الغدير، وهرد على حد طب وحديث الغدير ده فين؟ انا عارف يا استاذ بشير، بس انا عادي حبيبي تمام خلاص. ف وبعدين الناس لا بتقول حديث الغدير ولا بتذكره على اساس ان اللي بيسمعه عارف حديث الغدير. بعد كده يروح داخل مثلا ويتكلم يقول لك ايه الرازيه. اصل ما يا عمي طب ما تجيب الحديث، هات الحديث اوله واخره. عرفتوا الناس يا اخواننا بشبهات الشيعه، وعرفتوا الناس بشخصيات كلها لا تستحق من قريب او من بعيد. احنا عايزين يبقى مشروعنا كوني. القران لم يكن يرد على كل سائل. القران لم يكن يرد على كل احد يسال، القران كان بيرد على الاسئله المهمه. كان بيرد على الاسئله اللي تفيد المسلمين، مش كل الشبهات كان القران يرد عليها. كثير من القصائد قيلت في حق النبي عليه الصلاه والسلام كلها سب وخب وطعن، لم تصل الينا منها قصيده. فين الراجل اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص الذي كان يهجوه. حضرتك تعرف حاجه من ابيات الشعر دي؟ محدش يعرف عنها حاجه خالص. فين كلام كعب بن الاشرف الذي شبب بامهات المؤمنين؟ محدش قاله اصلا. محدش من المسلمين كرره. وخلاص انتهى. قتل لانه شبب بامهات المؤمنين، انما قال ايه؟ محدش يعرف. انما تناقل المسلمون قول حسان بن ثابت، حصان رزان، مش كده؟ فهو ده المطلوب. المطلوب مننا ان احنا نسير على هذه الكيفيه. انا بقول الكلام ده عشان الناس تعرف المنهج ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي. انما ما اسهل ان احنا نفتح التليفونات، اهلا وسهلا، انا عبد الحسين، جاتك نيله فيك وفي امك، اقفل يلا. واحد تاني، انا عبد الزهره تمام، وامك عائشه فيها وعليها، اقفل. طب وبعدين ماذا ربحنا؟ ماذا ربحنا؟ ايه اللي احنا كسبناه؟ ولا حاجه خالص. كسبنا ان احنا بنسمع السب، بقى السب بالنسبه لنا اعتيادي خلاص، بقينا يعني واخدين على ان الصحابه يسبون. والله العلي العظيم اقسم بالله من اهم الاسباب التي تدفعني في بعض الاوقات الى ان انا انصرف عن القناه كميه السب التي تكال لامهات المؤمنين ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في النهايه اقول اراد الله عز وجل ان يمد في ثواب هؤلاء، فربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يسبونهم. ماشي، يبقى كده كل ده ثواب للصحابه رضوان الله عليهم. ماشي، فانا مهمتي مش الرد الحقيقه، انما مهمتي تعريف الناس بالاسلام وتعريف الناس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والردود تكون مقتضبه. وزي ما بقول في الفيديوهات بتاعتي، من فمك ادينك ايها البتاع. بس فالبتاع السبعي ده من فمه ادينه وخلاص. اما بقى ان 20 30 مليون الف واحد يعملوا فتاة مش هرد. كان برضه نقل، احنا مش هنعرف الناس مين هؤلاء الاوباش. ماشي، مش هنعرف الناس مين الاوباش دول. هؤلاء اوباش، مش هنعرف الناس بيهم خالص من قريب او من بعيد. نعم هو اسلم، ولما توفي رضي الله عنه وارضاه بكى أولاده فقالوا أو قال لهم: أتبكون؟ والله ما أذنبت منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا معروف إسلامه من فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ورفض أنه يقبل إسلامه صلى الله عليه وسلم، فقال: أذهب أنا وابني هذا فأسير في البلدان. ماشي، ربنا كريم إن شاء الله رب العالمين. في حد خلنا أنت امبارح حد قال لي يزيد، حد قال لي كده، حد قال لي يزيد ابن أبيه الذي يسمى يزيد الخير، فأنا قلت لحضرتك ماشي إن زياد ابن أبيه حاجة ماشي اللي هو زياد ابن أبي سفيان، ويزيد بقى يزيد ابن أبي سفيان كان يسمى يزيد الخير، ده اللي بعثه سيدنا أبو بكر الصديق ليكون أحد القواد الأربعة اللي هم سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر الصديق أرسل عمرو بن العاص وأرسل شرحبيل بن حسنة وأبا عبيدة بن الجراح، وكان رابع الأربعة مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان معظم فتوحات الشام أو أكثرها كانت على يديه، ثم توفي في طاعون عنواس، ثم جعل مكانه معاوية الذي كان تحت إمرته، فقال أبو سفيان لسيدنا عمر بن الخطاب: وصلت رحما يا أمير المؤمنين. يا حبيبي أنا لما أجي أقول السبائية لا أقصد مملكة سبأ، إنما أقصد عبد الله بن سبأ، وسبأ دي أمه نسبة إليهم ماشي، مش نسبة إلى سبأ اللي هي مملكة سبأ أو سبأ اللي هو الملك اللي تشاءم بعض أولاده وتآمن بعض أولاده كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، ما الناس دعوة بالسبأ اللي هو اليمني، لا خالص، احنا لنا دعوة بالسبائية أتباع عبد الله بن سبأ، لأن لا هم شيعة ولا هم رافضة. رافضة يبقى رفضوا الإسلام كله. ذو الفرار المكروني الحمد لله على السلامة، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلامة عن الشيخ. طيب أخوان أفر أنا طالما جاء ذو الفرار أفر أنا طالما جاء يعني يجوز الرد على يزيد بن معاوية. الله يزيد بن معاوية تابعي، يزيد بن معاوية، الله يزيد بن معاوية تابعي، وتسمع الحلقة فيه ماشي عشان تعرف الرأي النهائي فيه. ليه الكلام؟ تسمع الحلقة وبعد كده تسمع النهاية. يزيد بن معاوية تابعي في النهاية، يزيد بن معاوية تابعي في النهاية. سيدنا الحسين حصل عهده غزو المدينة، حصل عهده ان الكعبة غزيت، لكن هل هو فعل هذا ابتداء ولا كان في اسباب، كان في ملابسات، وهل هو كان يقصد هذا كفرا مش ولا كان يقصد ان هو يعيد للدولة هيبتها؟ فالكلام ده حضرتك تشوف. وان الناس اللي بتدافع عن يزيد ولا اتهم بل التمس له الاعذار ماشي الحال، وتسمع الحلقات عشان تشوف الامر ده. وانا بقول اهوت انا هوايا اموي بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انا هوايا اموي طبعا بتقديم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، تقديم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، لكن مش هتخليه للكاظم والرضا والجواد مثلا افضل من سيدنا معاويه، لا، سيدنا معاويه افضل من ملء الارض ذهبا مثلهم، هم يعني من سبع الاتباع ماشي، لهم من التابعين ولهم من الصحابة، سيدنا معاوية أفضل منهم، لكن معاوية أفضل من علي؟ مستحيل مستحيل، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا نقوله بحال من الأحوال. فما تقارنش ما بين سيدنا معاوية وما بين الكاظم والرضا تمام، ولا حتى الصادق، لأن الصادق تابعين، ولا حتى مع زين العابدين، هو أفضل من زين العابدين سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ماشي. ومش معاوية بس، عبد الله بن عمر أفضل منه، وعبد الله بن عمرو أفضل منه، وعبد الله بن جعفر أفضل منه، لأن هؤلاء صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمام. وعبد الله بن الزبير أفضل من جعفر الصادق، والناس اللي قالت إن أنا أخطأت في عبد الله، أنا ما أخطأتش في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه خالص، أنا قلت إن عبد الله بن مطيع اللي هو القاضي الزبيري هو الذي أشعل الأمور في المدينة، ولو رضي عبد الله بن الزبير بهذا هيكون بقى حاجة ثانية خالص ماشي الحال، والتاريخ لا يكذب. الله المستعان. نعم الدولة الأموية طبعا نحن نحبها خلاص، ومقتل الحسين الذي قتل الحسين ليس أمويون، الذي قتل الحسين هم أهل العراق، استبعوه ثم تركوه يقاتل تمام. طيب اخوان نراكم على خير ان شاء الله بكره في التاسعه باذن الله تبارك وتعالى. ماشي، نراكم غدا ان شاء الله في التاسعه. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا السنة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم انصر أهل الإسلام في الصين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان. اللهم انصرهم في فلسطين وسدد رميهم يا رب العالمين عليك بأعدائك أعداء هذا الدين. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرم فيهم يوما أسودا. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم احدا. ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم باسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اولياؤك ويذل فيه اعداؤك، ويحكم فيه بسنتك ويحكم فيه بكتابك وبسنه نبيك الكريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا رب العالمين هبنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب برحمتك يا أرحم الراحمين. أحنا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم احفظ علينا إيماننا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.